الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أقسام الماء نجس، بتثليث الجيم وسكونها. القسم الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث من أقسام المياه بعد ما ذكر القسم الأول وهو الطهور الذي يصلح للوضوء وللشرب ولغسل النجاسة ولكل شيء، هذا هو الطهور، الطاهر بنفسه المطهر لغيره، هو الباقي على خلقته، مثل مياه البحار أو الأنهار أو الآبار أو المطر غير ذلك، هذا طهور يطهر، يتوضأ منه الإنسان ويغتسل منه، وكذلك أيضا يزيل النجاسة، هذا هو الطهور، أن ما حصل عليه تغيير، لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه من نجاسة. لكن لو تغير لونه بشيء طاهر وهو كثير فإن هذا لا يضر، كما لو تغير سقوط مثلا بعض ورق الأشجار عليه وصار فيه تغيره، هذا لا يؤثر فيه ما دام كثير، أو كذلك ما تركه الريح فيه من الأشياء ويتغير لونه وهو كثير فكذلك هذا لا يضر. القسم الثاني هو الطاهر الذي يجوز أن تشرب وتأكل، تصنع طعامك منه، لكنه لا يرفع الحدث، يعني هو ما فيه نجاسة لكنه قليل وتغير بشيء آخر، وضع فيه شيء وتغير لونه أو طعمه بشيء من هذا، هذا يسمى طاهر. يعني مثلا إذا طبخت فيه شيء هذا تشربه وتأكله كذا، لكنه ما يجوز توضى منه، ما تتوضى مثلا ببرز شاهي وتتوضا بقهوة ولا تتوضا مرق ولا ماذا، وهو ماء لأنه طبخ به ولا على كل شيء، لما الطعم فيه أو ربما اللون، هذا طاهر. القسم الثالث الذي يتكلم عنه المصنف الآن النجس الذي لا يجوز أن يستعمل، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فلذلك قال المصنف رحمه الله القسم الثالث النجس. والنجس قال المصنف بتثليث الجيم، يعني يقال نجس ونجس ونجس ونجس، يعني أربع لغات كلمة نجس، هذا قصده بتثليث الجيم، يعني الجيم مثلثة بمعنى تكسرها أو تفتحها أو تضمها فكل واحد، أو تسكنها، فهذا أيضا قول الرابع. نعم، لغات في هذه اللفظة. نعم،
بتثليث الجيم وسكونها، وهو لغة المستقذر.
نعم، الشيء النجس المستقذر يكون فيه نجاسة فهذا مستقذر، يعني لا يصلح أن تشرب منه ولا تطبخ فيه شيء، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث النجاسة التي تكون على الثوب ولا على البدن، هذا نجس ما يجوز أن تقربه لأنه ينجسك ويلوثك زيادة. نعم،
وهنا ما تغير بنجس أي نجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا.
إذا تغير بنجاسة سواء كثير أو قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، إذا صار فيه ريحة النجاسة نجس، لون النجاسة فهو نجس، ريح النجاسة فهو نجس، طعمها نجس إذا تغيرت أحد أوصافه، أما إذا كان كثير ولا تغير في شيء فهو طهور، والكثير سيأتي بيانه وهو مقدار 5 قرب، إذا كان 5 قرب تقريبا قرب المتوسطة هذا كثير، ما ينجس إلا إن تغير لونه، فإن تغير لونه بنجاسة يطهر مهما كان له كثير، لكن لو سقط في شيء فهو لا ينجس، هذا هو الماء إلا إن تغير، لأن النبي يقول الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فهذا ولو كان كثير، لو مات فيه مثلا شاة ولا ماتت بقرة ولا مات بعير ورائحة، هذا نجس وله كثير. نعم.
قليلا كان الماء أو كثيرا، قل التغير أو كثر.
نعم، قليلا كان الماء أو كثيرا، يعني سواء أن الماء ما قال مثلا والله هذا كثير ما يتضره النجاسة، ما دامت بانت فيه النجاسة مهما بلا، قليل أو كثير. والقليل بعرف الفقهاء ما كان أقل من 5 قرب، والكثير ما كان منها فأكثر، لكن حتى ولو كان أكثر من هذا فهو إذا تغير بنجاسة، لو كان مثلا بير وسقط فيه شيء ميت وظهرت ريحته ومات فيه، فالميت نجس. إذا ماتت الشاة أو البقرة حتف أنفها فهي نجسة، فإذا سقطت وماتت فيه وتغير روح البير ده كله نجس، ما يجوز استعمال حتى تزال هذه النجاسة وينزح هذا الماء ويتجدد ويأتي ماء بعده ليس له ريحة نجاسة ولا شيء، هذا طهور. نعم.
قل التغير أو كثر في غير محل قابل للتطهير.
نعم، قل الريح أو كثر، يعني إذا تغير اللون لونه ولو ما غلب عليه، لما ما تغير لونه ما صار لون الماء المعتاد، أو الريحة تشم بها ريحة النجاسة أو الطعم، فهذا وإن كان قليل فهو نجس ما يجوز أن يقرب. هنا
في غير محل قابل للتطهير.
نعم، في غير محل التطهير، لأن ربما بعض الناس يشتبه عليه، لو كان مثلا ثوبك فيه نجاسة وأردت أن تغسله تصب عليه ماء، فالماء اللي نزل عليه لا دام الماء موجود فالمطهور لأنه يطهر هذا، فهذا ما يقول والله وقع على النجاسة صار نجس الماء وشلون انطهره، ما دام فيه فهو سواء على الثوب ولا على البدن، فهو ما دام الماء موجود فهو مطهر حتى ينفصل عنه، فإذا فصل عنه فهو نجس، ولا ما يمكن تغسيل شيء، لأنه لا بد الماء اللي تصبه يقع على النجاسة، فإذا وقع عليها فهو ما دام إنه ما انفصل عن المكان فهو يعتبر طهور لأنه يطهر هذا، تغسل أبوه طهره، ثم تجي الثاني وطهره، ثم تجي الثالثة أو الرابعة أو السابعة ما يبقى فيه شيء، فالآن طهور.
وفيه طهور إن كان الماء واردا، وفيه طهور إن كان الماء واردا.
واردا، نعم، لأن إذا كان الماء وارد على النجاسة فهو طهور، لكن لو وقعت فيها النجاسة نجس. لو جبت لك إناء تبي تغسل منه ثوبك لكن وقع فيه نجاسة نجس الماء كله، لكن تأخذ منه تصب على النجاسة ما ينجس، لأن هذا الماء يطهر هذه، ثم تجي من الصبة الثانية والثالثة ويطهره. لكن لو هالماء اللي بالصغير هذا وقعت عليه النجاسة فهو ينجس كله، لكن لأخذت منه وصبيته على النجاسة يطهره. نعم. فإن صبيت منه وهو ما وقع فيه شيء على أصله طهور. نعم.
وفيه طهور إن كان الماء واردا، فإن كان موردا بأن غمس متنجس في ماء، فإن كان قليل.
هذه مسألة فيها بعض الصعوبة لازم نفهمها. الوارد الماء إذا جعلته على الشيء يطهر، هذا وارد، الماء هو اللي ورد على هذه النجاسة سواء على أرض وإلا على ثوب وإلا على البدن، إذا ورد الماء صبيت الماء عليه فهو يطهره، لكن إن كانت النجاسة وردت عليه طاحت بالماء فهي تنجسه، فهذا الوارد الذي هو الماء هذا يطهر، وما إذا ورد عليه سقط في الماء نجاسة فهو ينجسه. نعم.
فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقات.
نعم، إذا كان قليل وقع فيه نجاسة فهو نجس، يعني ما هو كثير، لكن إن كان كثير وقع فيه نجاسة نشوف، إذا كان أكثر من 5 قرب وقع فيه نجاسة نشوف هل غيرت لونه أو ريحه أو طعمه، لا ما في تغيير نبت كنا جله طهر ما ضرته نجاسة. نعم. فإن كان أقل منها فهو ينجس لو ما تغير، نعم.
فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقات أو كثيرا وتغير نجس أيضا وإلا فلا. فإن تغير بعضه فما تغير فنجس.
نعم، قد تقع نجاسة مثلا في ماء كثير أو كذا، جزء منه ما بغثر النجاسة، هم لونه وطعمه وريحه، وجزء ثاني ما جوش أنا ما تغير لونه وشوفه على ما كان عليه على طوريته. نعم.
وغيره طهور إن كثر ويسير بالرفع عطفا على ما تغير.
نعم، وغيره يعني غير المتغير باقي على طهارته، ما جاء شيء يغيره، لأن الماء طهور إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فلو سقطت نجاسة في ماء كثير جزء منه تغير، يقول هذا نجس لا تقربه، والجزء الثاني ما فيه تغير ولا أثر للنجاسة، هذا طهور. نعم.
ويسير بالرفع عطفا على ما تغير، أي نعم. ومن النجس ماء قليل دون القلتين.
نعم.
لاقى نجاسة أي اختلط بها ولو كانت صغيرة لا يدركها طرف، أو لم يمض زمن تسري فيه كماء وطاهر ولو كثيرا لا بمحل تطهير.
نعم، الماء الكثير وقعت فيه النجاسة ولا غيرت شيء من أوصافه يقول راحت النجاسة، هو ما الكثير، والكثير هو ما فوق القلتين أو فوق 5 قرب. وأما إن كان هو أقل من هذا وقعت فيه نجاسة ما ننتظر أنه يتغير، نقول نجس ولو ما تغير لأنه تغلب عليها النجاسة. نعم. لما قولوا يسير هذا هو معتبر على الطهور، يسير يعني ما واليسير بعرفهم عندما يتكلم عن يسير أو كثير، فالكثير ما فوق القلتين وهو ما فوق 5 قرب، واليسير ما كان دون القلتين وهي أقل من 5 قرب. نعم.
لا بمحل تطهير، يعني أن القليل الوارد على محل نجس يمكن تطهيره.
نعم، إذا وقع على محل نجس طهر الماء، لو كان مثلا نجس بالأرض أو صبيت عليها الماء طهره، أو في الثوب صب عليها الماء وطهره، لكن الماء إذا وقع في شيء فهو ينجس. نعم.
لا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة وإلا لم
الوارد، يعني إذا كان هو وارد فهو ما ينجس بمجرد الملاقات. نعم.
وإلا لم يكن تطهير نجاسة بماء قليل. وها هنا مسألة.
نعم.
يغلط فيها بعض حنابلة مصر، وهي ما إذا نزل من نحو راوية أو إبريق ماء على نجاسة، فينجسون بذلك ما في نحو الراوية أو الإبريق من الماء ولا وجه لتنجيسه أصلا. فإن الأصحاب قسموا النجس إلى قسمين: متغير بالنجاسة وملاق لها، والتقسيم في موضع البيان يفيد الحصر، وما في نحو الراوية والإبريق من الماء في الصورة المذكورة ليس واحدا من القسمين. وقد صرح بمعنى ذلك في التلخيص وأشار إليه في الرعاية الكبرى. وقد رأيت بخط شيخنا الشيخ عبد الرحمن البهوتي شيخ المصنف أيضا ما معناه، أنه لو صب من الإبريق على محل الاستنجاء لم ينجس ما في الإبريق. انتهى.
نعم، هذه مسألة جابها المصنف عرضا، ليست من صلب المقصود، لكن لما كان يغلط غلط فيها بعض العلماء أراد المصنف أن ينبه عليها، فبعض العلماء رحمهم الله هو مثل ما ذكر المصنف، يعني اللي يقولون بتنجيسه هذا غلط واضح. فهو يقول مثلا المصنف رحمه الله إنك لو كان معك إبريق تصب تتغسل شيء تصب منه، الماء هذا قليل، اللي بالبريق قليل، واللي ينطلق منه وتغسل لغسلته صار نجس وقع على النجاسة، فيصير يتنجس اللي بالبريق. البريق ما جو شيء ينجسه، فهذا غير صحيح، ما جو شيء ينجس. اللي ينفصل من الإبريق نعم وقع على النجاسة، نعم، لكن أو مثلا من قربه تصب مثلا من القربه
أو كذا هذا ما يأثر. فالصحيح أنه اللي بالبريك أو اللي بالقلب ما جاء شيء ينجسه فهو طهور، ولا جاء شيء حتى يقال أنه هذا. لكنهم أخذوا من كلمة القليل، إن هذا قليل وتنجس بعضه ينجس البعض الثاني، لا بعض الثاني ما جاء شيء ينجسه. فقصد المصنف رحمه الله، وإن كانت هذه لها الحمد واضحة، ولكن قصده لما كان تكلم فيها بعض العلماء أراد أن ينفى هذا الشيء فجابها تنبيها عليها. نعم.
وهو مما لا شك فيه من له أدنى اشتغال بالفقه.
نعم، من يعرفها الصغر لهم أدنى معرفة بالفقه يعرفون هذا لا يمكن، ما جاءه نجاسة ولا وصل إليه نجاسة. نعم.
فتأمل والله أعلم. ثم أشار إلى كيفية تطهير هذا الماء المتنجس فقال: ويطهر الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، أي يصير طهورا بإضافة طهور كثير أي قلتين فصاعدا.
نعم، قد يكون الإنسان عنده ماء وصار نجس وهو قليل أو كثير، المهم أنه صار هذا الماء نجس ويحب ما يحب أنه يضيع هذا الماء، وده أنه يطهره. كيف تغسل الماء بالماء؟ كيف يطهره؟ هم عندك ماء ولا تحب أنه يضيع عليك هذا الماء، وده أنه يبقى تنتفع منه ولكنه نجس، كيف تنتفع منه؟ ما يمكنك هذا. وشلون طريقة الثوب نغسله ويطهر، الأرض نصب عليه وتطهر، لكن هذا ماء كيف نطهره؟ هذا كيف تطهيره؟ إننا نضيف إليه ماء كثير أكثر من قلتين فأكثر، فإذا أضفنا إليها الماء الكثير واختلط معه ولا صار فيه لا لون نجاسة ولا ريح نجاسة فالكل صار طهور، فطهروا هذا الماء اللي دخل عليه الكثير، لأن الكثير هذا هو طريقة تطهيره. لأنه يعني يكون عندك مثلا ماء قليل وقع فيه نجاسة ما أثرت فيه ولا غلبت على ريحه ولا لونه ولا شيء، لكنه مدام قليل وسقط فيه نجاسة فهو نجس، القليل ينجس إذا سقط فيه نجاسة وين قلت. لكن إذا مثلا ربما تكون في بر ولا في حاجة إلى هذا الماء ما ودك يضيع لأنه ما في نجاسة، لكنه سقط فيه شيء ينجسه ولكن ما في، فأضف إليه ماء كثير الذي هو فوق قلتين فأكثر، أو يعني أكثر من 5 قرب، صب عليه، فإذا صبيته عليه ولا له ريحة ولا شيء فقد صار الجميع كله طهور، هذا صفة تطهيره. نعم.
ثم أشار إلى كيفية تطهير هذا الماء المتنجس فقال: ويطهر الماء النجس قليلا.
يعني أنه قد يكون عندك ماء وتنجس ماء قليل ما يبلغ قلتين، لو جاءه نقطة بول سقطت فيه كنا نجس وهو ما تغير لا لونه ولا ريحه ولا شيء، لكن وقعت فيه نجاسة وهو قليل خلاص يتنجس. فلذلك صفة تطهيره أنك تضيف إليه ماء كثير يعني قلتين فأكثر. نعم.
قليلا كان أو كثيرا أي يصير طهورا بإضافة طهور كثير أي قلتين فصاعدا.
هذا الشرط، أن يضاف إليه طهور وأن يكون هذا الطهور كثير، والكثير في اصطلاح الفقهاء هو ما زاد عن قلتين، والقلتين قدرها العلماء 5 قرب تقريبا، قرب متوسطة هي بالقرب الكبيرة ولا الصغيرة. نعم.
بإضافة طهور كثير أي قلتين فصاعدا إليه مع زوال تغيره إن كان متغيرا.
نعم. فإن كان ريحة النجاسة باكت فيه القليل وأردت تضيف إليه كثير، فإذا أضفت إليها الكثير وذهبت ريح النجاسة أو لون النجاسة أو طعمه فهو صار طهور، لكن باقي شيء من النجاسة عليه فهو ما طهر،
لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به.
نعم، الكثير يدفع النجاسة، والماء يغسل وتغسل به الثوب وتغسل به البدن وتغسل به الأرض وتغسل به ويطهر، فهذا طهور كثير يطهر هذا الماء. نعم.
ولا ينجس إلا بالتغير، وتكون الإضافة إما بصب بحسب الإمكان عرفا.
ولو لم الإضافة إليه على حسب استطاعتك، كان فيه ناء كبير يسعهن أو حوض تجمع فيه تصرف، هذا المقصود انه بد انه يختلط فيه.
ولو لم يتصل الصب او باجراء ساقيه اليه او بنبع فيه وعلم منه انه لا يطهر باضافه غير الماء.
نعم، اضافه غير الماء لا، في شيء طهور غير الماء ما، لكنه لا صبت عليه خلطته به ما يطهره، مثل التراب. الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فالتراب طهور تتيمم فيه ويكفيك، الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. إذا ما وجد الماء عنده يضرب التراب بيديه ويتيمم ويصلي، فالتراب هذا لو أضفته إلى الماء ما يطهره إلا ماء. فلذلك خشى يتوهم متوهم ويقول هذا التراب طهور، سماه الرسول طهور، فعنده طهوره، إذا فقد الماء عنده طهوره ومسجده، لأنه يقول جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا يقول النبي. وهذه من خصائص هذه الأمة، هذه من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله، امتن عليه بهذا. أما غيره من الأنبياء ما حصلت لهم هذه الفضيلة، لأن النبي قال أعطيته 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فهذه إحداهما، وهو أنك إذا احتجت إلى الصلاة عندك الأرض تيمم، تضرب وتتيمم، فتيممت بالتراب وطهرت وتصلي على الأرض. أما غيرهم غير هذه الأمة لا، فاليهود والنصارى ما يصلون إلا في كنائسهم، أما حنا في أي مكان حضرتك الصلاة تصلي فيه، في أي مكان، في أرض سبخة ولا أرض طيبة ولا رأس جبل ولا أي شيء، حضرت الصلاة تيمم وصل والحمد لله. أما غيرهم لا، ما يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. نعم، فهذه مما يسر الله على هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم،
وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة غير الماء من تراب ونحوه، ولا بإضافة يسير ولو زال به التغير.
نعم، اليسير ما، لأنه اليسير ما يرفع الخبث عن نفسه، فكيف عن غيره؟ نعم،
ويطهر أيضا الكثير المتنجس بالتغير بزوال تغيره بنفسه.
نعم، كذلك إذا كان في عند ماء نجس ريحه أو لونه أو طعمه، ثم مضى عليه وقت، هل الرياح تسنه الرياح وتخلطه كذا وزال عنه، لا فيه ريحة نجاسة ولا فيه طعمه ولا فيه لونه، نقول الآن أصبح طهور، لأن النبي يقول الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فلو خبر أن تتالف أن هذا الماء كان ريحة النجاسة فيه أو طعمه أو لونه أو أحد الأوصاف هذه، ثم تركته لمدة ورجعت عليه وراحت هذه الأشياء ولا أنت شمسة، نقول طهور، بس بشرط أن يكون كثير، قلتين فأكثر، فنقول هذا طهور. نعم، ولو تغير بنفسه، مثل ما يكون مثلا لتسنها الرياح وبعض الغدران وكذا وكذا، ربما يحصل له مثلا نجاسة ميتة فيها وكذا، ثم طول الوقت راحت هذه وراحت عينه وراح ريحته ولا بزيب شيء، نقول هذا طهور. نعم،
بزوال تغيره بنفسه كالخمر تنقلب خلا.
نعم، يمثل المصنف رحمه الله يقول مثل ذلك الخمرة، إذا كان إنسان صاحب دكان وهو خلال يبيع الخل، أحيانا يبطي اللي عنده كذا ثم يصير خمر، أصل الخمر فهو نجس ولا يجوز بيعه حرام عليه، لكنه ما تعمد أنه يخمره، ما تعمد أنه يصير خمر، لكن من طول مكثه عنده هالخل بعضه تخمر، نقول نجس الخمر هذا حرام عليه بيعه، لكنه ما تعمد أنه يكون خمر. فبعد ذلك لو تركه، ترك هذا الخمر لا انثره ولا اتركه، ثم تغير ورجع الى الخل، راح التخمر عنه ورجع الى الخل، نقول طهور ايضا. نعم،
وبنزح اي اخراج بعض الماء النجس سواء قل النزح او كثر فيصير طهورا.
كذلك اذا كان مثلا ينزح، ربما يسقط في البير شيء يمت فيه مثلا، تسقط هره وتمت فيه، ولا تسقط شات ولا فيها البير وصار له ريحة، معناه ماء البير تنجس كله ولو كان كثير، فكيف طريقة أن نطهره؟ نشيل اللي مات فيه نوخره عنه ثم ننزح الماء، نأخذ منه كم دلو لين أنه يروح الماء اللي حصل فيه النجاسة وهو يسترد، فإذا راح ولا صار فيه ريحة قلنا طهر البير، وإلا ما دمت الريحة فيه فهو نجس، فهو يطهر إذا نزح منه، تنزح منه حتى يذهب، لا يصير له ريح نجاسة ولا لون نجاسة ولا طعم نجاسة، قلنا الآن طهر، وأنت ما ضفت له ماء بل ما أخذت منه، لأن كذا أخذت منه هو يتغير، يأتي الماء من الأرض يجتمع فيه ثم يصير ماء طهور كله هنا.
سواء قل النزه أو كثر فيصير طهورا إن بقي بعده، أي النزه كثير غير متغير.
نعم، يعني أن تنزحه سواء كثر النزح أو قل، المهم من المهم شيء واحد وهو أنه يزول عنه ريحة النجاسة أو طعمه أو لونه، فإذا زال فقد طهر ويكفي، لا تنزح، خلاص كنا الآن طهر ما يحتاج إلى نزح، سواء أنت نزحت شيء كثير أو قليل، المهم أنه إذا زال لأنه هو الماء هذا كثير. نعم.
والحاصل أن النجس القليل يصير،
لأن هذا ورد فيه عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حصل في النجاسة وأمر بنزحه، فلما نزح قد استعمله هنا.
والحاصل أن النجس القليل يصير طهورا بأمر واحد وهو الإضافة.
نعم، النجس النجس ماء النجس متحسف به أنت تستعمله ما ودك روح عليك، أضف إليه ماء كثير طهور، فإذا زالت ريحته وصار ما في شيء فهو صار طهور، مع هذا جاه الماء هذا الكثير طهره. نعم،
بشرط زوال التغير إن كان.
نعم، بشرط أنه ما يصير فيه نجاسة ريحة ولا لونه ولا طعمه. نعم.
وأن النجس الكثير يطهر بأحد ثلاثة، الإضافة والنزح بشرطهما.
نعم.
وزوال تغيره بنفسه.
نعم، إذا كان ماء كثير متنجس يطهر بثلاثة أمور، إما أن تنزحه وتزول النجاسة ويبقى ريحته فهذا طهور، وإما أن تضيف إليه ماء كثير وتزيل النجاسة أو يطهر، وإما أن يبقى له فترة مدة وتزيل ريحته من نفسه ما حصل فيه لا معالجة ولا شيء من الشمس ومن الهواء ومن الريحة اللي، فهذه ثلاثة، إذا استعملت أحد الثلاثة هذه وزال النجاسة ريحة أو طعمها أو لونها فنقول الماء طهور، توضأ منه واغسل النجاسة واشرب منه. نعم.
ثم أشار إلى بيان حد الكثير وحكمه فقال فإن
هو يتكلم عن الماء الكثير والماء القليل، مش هو الماء القليل وش هو الكثير، لازم نعرف مش حد القليل وحد الكثير، فأراد المصنف رحمه الله يبين لنا حد الماء الكثير، إذا تكلم العلماء قالوا ماء كثير أو قليل، يبين لنا حد القليل ما هو وحد الكثير ما هو. نعم.
فقال فإن بلغ الماء الطهور قلتين فصاعدا، وهما أي القلتان 400 رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري لم ينجس بملاقات النجاسة.
نعم، لم ينجس إذا بلغ هذا، إذا بلغ قلتين، فالقلة تختلف معايير الموازين عند الناس، الأرضال في مصر لها معروف مقدار وفي بغداد لها مقدار تختلف، لكن أكثر من جمع من العلماء رحمهم الله وصفوها بالقرب، فقالوا إذا كانت 5 قرب متوسطة، ليست القرب الكبيرة ولا الصغيرة، فهذه هي مقدار القلتين، لأن القلة هي جرة وكانت معروفة في عهد النبي. نعم، في بلد قرب المدينة اسمها هجر، وهذه قلال هجر، فلذلك قالوا قلتين من قلال هجر المعروفة على عهد النبي، والقلة هذه يصير فيها ماء مقدار ما الرجل النشيط القوي يشيله، فهو الوحدة ما تكفي، إذا كان قلتين فهذا كثير ما ينجس شيء، فلذلك قال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أتنتين، لأنه هذا معناه أنه ماء كثير، فالنبي حدد لنا الكثير بالقلتين، فسميت قلة لأنه الرجل القوي النشيط يشيل القلة هذه، ما كل واحد من الرجال يشيله، القوي يشيله معنى يقله من الأرض ويشيله، فسميت قلة لأنه يقله. وأما كلمة قلة فهي اسم لكل ما على وارتفع، ومن قلل الجبال أعلى الجبل يسمى قلة كما يسمى قمة، فمعروف أنه رؤوس الجبال هذه تسمى، فكل ما كان عالي فهذه لما كانت كبيرة ومتبينة سموها قلة، ومقدر ما يقلها الرجل. وإلا فأصل قلة في الأصل هي قمم الجبال، هذه تسمى مثل ما قال الشاعر: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، ما أغنتهم، جاءهم الموت وأخذهم، ومهما كانوا في الجبال ولا في القصور ولا في أي شيء. القصد أن القلة اسم كما تسمى قمة أيضا، ومثل ما قال أمية بن عبد السلط: ليتني قبل ما قد بدالي في قلل الجبال أرعى الوعولة، يعني لما أنه حضره الموت تأسف على وقته اللي فات ما لا حصل والعياذ بالله الإسلام، لأنه كان عارف وكان عنده علم وكان يخبر أنه سيبعث نبي وعنده علم بهذا من علم أهل الكتاب مأخوذ من الإنجيل ومن التوراة، وظن بنفسه أنه ما فيه في هالبلاد لا في مكة ولا في الطائف ولا في الحجاز إنسان مثله بالعلم علم الأوائل، وتصور